إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش في رحاب صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن متابعته عليه الصلاة والسلام في العبادة شرط من شروط قبولها، فإن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة من المؤمن إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، والثاني موافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توضأ صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه ثم حثهم على الاهتداء بهدي في الوضوء، فقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد انتهينا من افتتاح الصلاة بالتكبير إلى هويه عليه الصلاة والسلام إلى السجود، ونبهنا على أن النزول إلى السجود يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فما هو هديه عليه الصلاة والسلام في السجود؟ كيف كان يسجد؟ وماذا كان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه، وعدهما صلى الله عليه وسلم عضوا واحدا، فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والركبتان، والقدمان. يدان وركبتان وقدمان ستة، الجبهة وأشار إلى أنف، فجعلهما عضوا واحدا. وكان صلى الله وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، مكن جبهته وأنفه من الأرض، وأمر بذلك صلى الله وسلم المسيء صلاته. وكان صلى الله وسلم يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من المصلين أو يتهاونون فيه، فقد يسجد ويمكن جبهته من الأرض ولكن يرفع أنفه عن الأرض. لا، نقول: الجبهة والأنف واحد، عضو واحد، ولا صلاة لمن لا يصيب أنف من الأرض من لا يصيب جبينه. وفي هذا كمال ذل العبد لله تبارك وتعالى، وفي كمال ذله لله كمال عزه. في وضع الأنف على الأرض كمال ذل العبد لله، وفي كمال ذله لله كمال عزه، كمال عزه.
فركز على هذا يا المصلي، مكن جبهتك وأنفك من الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد نحى يديه عن جنبيه، نحى يديه عن جنبيه وجاف بينهما وأنت ساجد هكذا، وذلك في حال الانفراد، في حال الانفراد، لأنك في الجماعة لا تستطيع أن تفعل هذا، ولكن في حال الانفراد يمكنك ذلك. فكان إذا صلى نحى يديه عن جنبيه وجاف بينهما حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى من خلفه بياض إبطيه. ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت، وذلك من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام يديه عن جنبيه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه، وهذا من أخطاء المصلين افتراش الذراعين، أن يبسط يده على الأرض فتكون كفه ومرفقه على الأرض هكذا، لا، كان عليه الصلاة والسلام لا يفترش ذراعيه، بل كان ينهى عنه، كان ينهى عنه ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجاف بينهما حتى يرى بياض إبطيه. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه. أنت سجدت ومكنت جبهتك وأنفك من الأرض، فأين تكون كفاك؟ أين تكون كفاك لما سجدت وضعت يديك على الأرض؟ سجدت على الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، يديك أين يكونان من رأسك؟ كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يضع يديه حذو منكبيه، يبقى الرأس متقدمة واليدان متأخرتان حذو المنكبين، وأحيانا يمدهما، يمد يديه حذو أذنيه، حذو أذنيه يسجد بينهما، أحيانا يسجد بين كفيه وأحيانا يردهما إلى الوراء فتكون الرأس متقدمة ويكون الكفان بحذو الإيه؟ بحذو المنكبين. وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن في سجوده، وأمر بذلك المسيء صلاته، وحكم عليه الصلاة والسلام ببطلان من لم يطمئن في سجوده. وقد سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. فعليك أيها المسلم أن تنتبه إلى الطمأنينة في السجود كما تطمئن في كل ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فانتبه أيها المصلي، الطمأنينة مع كل ركن ركن آخر، الطمأنينة مع كل ركن ركن آخر. فأنت مطالب بالركوع، الركوع أنت قائم هكذا، مجرد ما تحني ظهرك وتصل يداك إلى ركبتيك يبقى أنت ركعت، فلو عملت كده وقمت يبقى أنت ركعت. لكن في ركن تاني بقى، في ركن تاني هو الطمأنينة في الركوع. كذلك السجود إذا وصلت الجبهة إلى الأنف إلى الأرض واليدان ركبتان سجدت، لكن فيه طمأنينة في السجود. فلينتبه لذلك الذين يسرقون من صلاتهم كما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يطمئن أو لا يتم ركوعها ولا سجده. فلا بد أن تنتبه من الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يبقى أنت لما تسجد يبقى رجلاك قائمة منصوبتان وتثني الأصابع لتستقبل بها القبلة، يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان عليه الصلاة والسلام يبسط كفيه وأصابعه في السجود، يبقى الكفين مبسوطتين مش مضمومتين. ما تعملش كده وانت بتصلي تضم تضم صوابعك وانت بتصلي كده تبقى قابض وانت ساجد، لا، وانت ساجد الكفان مبسوطتان ولا يفرج بينهما، ما تفتحش صوابعك، لا، ممدودتان تستقبل بأصابعهما القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينها ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. يبقى فرق أنت بين الركوع والسجود، وانت راكع امسك ركبتيك بكفيك كالقابض عليهما مفرجا بين أصابعهما. يبقى أنت راكع ماسك هذا كذا جامد، لكن وانت ساجد ضم أصابعك واستقبل بها القبلة. هذه هيئة السجود، هذه هي هيئة السجود وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ما هي أذكار السجود؟ ما هي أذكار السجود؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وربما زاد على ذلك، ومن الزيادات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في سجوده: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. فخذ أيها المصلي من هذه الأدعية ما شئت في صلاتك، ولا سيما في حال انفرادك، ولا سيما في حال انفرادك، اجمع بين ما استطعت من هذه الأذكار والأدعية في سجودك. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، ويقول إنه قمن أن يستجاب لكم في حال السجود، أكثر من السجود فقمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى الدعاء في السجود أحرى بالاستجابة. فمن آداب الدعاء أن يتحرى المسلم الأحوال الشريفة والأوقات الشريفة. فمن الأحوال الشريفة حال السجود، قال تعالى واسجد واقترب، واسجد واقترب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود حالة من الحالات الشريفة، لأنه كما قلت فيه يتم كمال ذل العبد للرب، حيث يضع أنفه في الأرض تذللا لله العزيز سبحانه وتعالى، فيكون فيها في حال كمال ذله أقرب ما يكون من ربه. ففي هذه الحالة أحرى أن يستجاب له. وننبه المصلين بأن الدعاء سواء في الصلاة أم خارج الصلاة، كلما كان بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان أسلم من الاعتداء، لأن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء. فحتى تسلم أيها المصلي وأيها المسلم من الاعتداء في الدعاء، التزم ما استطعت بالأذكار والأدعية النبوية الشريفة، وبما جاء في كتاب ربنا حكاه ربنا سبحانه وتعالى عن عباد المؤمنين على وجه الثناء والمدح عليهم بهذه الأدعية. ثم لما فرغ ابن القيم رحمه الله من وصف الهدي النبوي في الصلاة الركعة الأولى انتهت، قال وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، أي الركنين أفضل في الصلاة، ركن القيام أم ركن السجود؟ اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجحت طائفة القيام. لماذا؟ قالوا القيام أفضل، أفضل أركان الصلاة القيام. لماذا؟ قالوا أن ذكره أي ذكر القيام أفضل الأذكار. ما هو ذكر القيام؟ ذكر القيام القراءة، قراءة القرآن الفاتحة وما تيسر، فالقرآن أفضل الكلام، فقالوا القيام أفضل لأن ذكره أفضل الأذكار. وقالوا القيام أفضل لأن الله قال وقوموا لله قانتين، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت هنا من معاني القيام طول القنوت. ففرق بين من يصلي فبعشر آيات وبين من يصلي بمائة آية وبين من يصلي بألف آية، فكلما طال القيام يعني بكثرة التلاوة كلما كان أفضل. فهؤلاء الذين فضلوا القيام على غيره وعلى السجود. وقالت طائفة السجود أفضل، واحتجت بقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبحديث معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به. فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب بن الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: ومما يدل على فضل السجود أن أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، وآخرها واسجد واقترب. وقال الطائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. يبقى في طائفة فضلت القيام، وطائفة فضلت السجود، وطائفة فصلت وفرقت بين الليل والنهار، فقالت: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجوا بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. فالطائفة الثالثة التي فصلت وفرقت بين الليل والنهار قالوا: المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام طول القيام بالليل، ولم ينقل عنه مثل ذلك بالنهار. قال ابن القيم رحمه الله: وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أنهما، يعني القيام والسجود، سواء. القيام والسجود سواء في الفضل، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته كمال الذل كما قلنا في السجود. فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء. والله تعالى أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. احنا نبهنا قبل ذلك أن رفع اليدين ثابت عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه ثلاثة مواطن الرفع فيها ثابت، ما سواها فقلنا يعني يرفعهما أحيانا، يرفعهما إيه؟ أحيانا عند كل خفض ورفع أحيانا، لكن السنة الثابتة الدائمة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند إيه؟ القيام من التشهد الأول. فيقول ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يعني من السجود مكبرا غير رافع يديه، هذا هو الهدي الغالب، وأحيانا يرفعهما، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه. أنت سددت كما قلنا على الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، فقل كان بقى يرفع إيه؟ أول ما يرفع يرفع رأسه قبل يديهم ثم يجلس. كيف تجلس بين السجدتين؟ كيف تجلس بين السجدتين؟ قال ابن القيم رحمه الله: ثم يجلس مفترشا. كيف جلسة الافتراش؟ الحمد لله هذه الجلسة معروفة عند تقريبا كل المصلين، يجلس مفترشا. كيف يجلس مفترشا؟ يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يبقى رجل الشمال نايمة على الأرض وأنا قاعد عليها، واليمين إيه؟ منصوبة، واليمين منصوبة. وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقبال بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. دي جلسة الايه؟ الافتراش، وبتكون بين السجدتين وفي التشهد الأول. الافتراش يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه صلى الله وسلم في هذا الموضع اللي هو الجلوس بين السجدتين غير هذه الجلسة. لم يحفظ عنه جلسة غير هذه، هكذا يقول ابن القيم. والله تعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم، وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا انتهى علم ابن القيم رحمه الله إلى ذلك، لكن قد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام هيئة أخرى، وهي الإقعاء. الإقعاء بين السجدتين أحيانا أحيانا. ويخلي بالك دائما من التفريق في الوضوء، قلنا مسح الرأس مرة واحدة، أحيانا يبقى ثلاثة. في رفع اليدين قلنا في مواضع ثابتة، وأحيانا مع كل خفض ورفع. فخلي بالك من الهدي الغالب والسنة التي تفعل أحيانا. فابن القيم نفى أن يكون عليه الصلاة والسلام جلس بين السجدتين غير إلا جلس الافتراش، ولكن قد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام الإقعاء. إيه هو الإقعاء؟ أن تنصب قدميك وتجلس على عقبيك. أن تنصب قدميك وتجلس على إيه؟ على عقبيك. احنا قلنا في الافتراش الشمال مفروشة وانا قاعد عليها واليمين منصوبة. الإقعاء اللي تخلي الاثنين منصوبتين، الإقعاء ما تفرش بقى الشمال، تخلي الاثنين منصوبتين وايه؟ وتجلس عليهما، تجلس عليهما. قال ابن عباس: من السنة الإقعاء بين الايه؟ بين السجدتين احيانا. فهذه هاتان هيئتان في الجلسة بين السجدتين: الافتراش وهو الهدي الغالب، والإقعاء والإقعاء أحيانا. دي صفة الجلوس بين السجدتين. ما الذكر؟ يبقى احنا عرفنا هيئة السجود وأذكاره. طيب الجلسة بين السجدتين عرفنا هيئتها، ماذا تقول بقى إذا سجدت، إذا جلست بين السجدتين؟ قال ابن القيم رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. يبقى أنت عندك بين السجدتين إما أن تقتصر على قولك رب اغفر لي رب اغفر لي، وإما أن تجيف تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ونعود فنؤكد على الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به المسيء صلاته. فلا تستعجل أيها المصلي، إذا رفعت من السجود لابد أن تطمئن جالسا، لابد أن تطمئن جالسا. ثم اسمع ما يقول ابن القيم في بيان كيف كان عليه الصلاة والسلام يطيل هذا الركن اللي هو الجلود بين السجدتين، مش كان بس يطمئن، لا كان يطيله. يقول: وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن اللي هو الجلوس بين السجدتين بقدر السجود. وهكذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني هو نسي أنه في الصلاة، نسي أن يسجد من طول جلوسه عليه الصلاة والسلام، يقول من وراءه قد أوهم قد نسي. قال ابن القيم: وهذه السنة، وهي سنة تطويل الجلوس بين السجدتين، هذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. يعني كان الصحابة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تطويل الجلسة بين السجدتين، فلما انقضى عند الصحابة انقرضت هذه السنة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. قال ابن القيم: وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. يعني أنت يعني ما لكم للناس، أنت شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان كيف كان يصلي وصلي كيف كان يصلي كما أمرك، صلوا كما رأيتم يصلي. كون أكثر الناس تركوا هذه السنة وهي التطويل الجلوس بين السجدتين، مش معناته نحن نصلي كما يصلي الناس، لا، صلوا كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام لما يزل السجدة الثانية، جلس بين السجدتين ثم يزل السجدة الثانية كالأولى، يزل السجدة الثانية كالأولى في هيئتها وأذكارها. فإذا رفع من الركعة الأولى، إذا رفع من الركعة الأولى، قال: ذكر مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهض حتى يستوي جالسا. يبقى أنت في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة لما تقوم ما تقومش من الأرض إلى أعلى مباشرة، لا، تقوم وتجلس جلسة كأنك تجلس بين السجدتين. أما تزل السجدة الثانية وتحبك القيام إلى الركن الأعلى وركن القيام، لا تقم من الأرض إلى أعلى وشاطة، لا، اجلس بينهما، استوي جالسا ثم انهض، ولكنها جلسة جلسة خفيفة. يقول مالك بن حويرث: كان عليه الصلاة والسلام لا ينهض، يعني إلى الركعة الثانية، ولا من الثانية ولا من الثالثة إلى الرابعة، حتى يستوي جالسا مفترشا. ثم وهذه تسمى جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة من القيام من الوتر، القيام من الوتر اللي هي الأولى والثالثة والثانية أو الثالثة، القيام من الأولى والثالثة تستوي جالسا، تسمى جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة. ثم تعتمد على يديك تعجن، تقبضهما، مش تبسطهما بقى، لا، تقبضهما كهيئة الذي يعجن، تعتمد على يديك وتنهض إلى الركعة الثانية. التكبير متى؟ التكبير زي ما اتفقنا مع القيام، مع القيام وأنت ساجد قبل أن ترفع رأسك الله أكبر، وتجلس جلسة خفيفة ثم تنهض، وهذه جلسة لا ذكر لها، هذه الجلسة لا ذكر لها. يبقى أنا بكبر عند رفعي من السجود الله أكبر، وأستوي جلسا ثم أعتمد بيدي على الأرض وأنهض إلى الركعة الثانية. وإلى هنا ننتهي، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.